تخيل أن يستيقظ شخص ما ذات صباح ويقرر فجأته أن يفتح حصالة رقمية قديمة، حصالة لم يمسها منذ عام 2010 تقريباً.
فترة طويلة جداً.
بالضبط، وفي الداخل يكتشف أن $50 التي تركها هناك قد تحولت بطريقة سحرية إلى أكثر من $48 مليون.
واو، يعني ثروة مفاجأة بكل المقاييس.
تماماً. طيب، المنطق يقول إن الخطوة الأولى المتوقعة هي الركض نحو السوق لبيع هذا الأصل وتسييل هذه الثروة فوراً. لكن المثير للدهشة هنا هو أن الخطوة الأولى لم تكن البيع إطلاقاً.
بل كانت بناء قبو رقمي حصين ونقل هذه الثروة إليه بهدوء، صحيح؟
هذا بالضبط ما حدث، وهذا التصرف العجيب يضعنا أمام تساؤل جوهري حول كيفية حماية الأصول في عالم سريع التغيير، وهو تحديداً ما يقودنا إلى موضوع نقاشنا في هذا الغوص المعرفي العميق اليوم. أنا متحمسة جداً لأن بين أيدينا اليوم ملفاً إخبارياً شاملاً ودسماً من تيك إن مورنينج بتاريخ 7 سبتمبر 2026.
ملف مليء بالتقاطعات الغريبة فعلاً.
جداً. مهمتنا في هذه الجلسة ليست مجرد سرد للأخبار، بل نريد استخراج الرابط العجيب الذي يجمع بين تطوير الألعاب، غزو الفضاء، قضايا الذكاء الاصطناعي وأسواق العملات المشفرة. حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع. يبدو أن الاستقلالية الاستراتيجية والعودة للأساسيات أصبحت الميزة التنافسية الأهم في عام 2026.
أتفق معك تماماً. يعني ما يثير الاهتمام حقاً في هذه المصادر هو رؤية كيف تتصادم التكنولوجيا القديمة أو ما نسميه باللغة التقنية الليجاسي مع الابتكارات المستقبلية لحل اختناقات العصر الحديث. نحن نرى توجهاً متزايداً للتخلي عن المركزية.
وهذا يقودنا مباشرة إلى القسم الأول من ملفنا، وتحديداً عالم ألعاب الفيديو. نتحدث هنا عن إعلان شركة كونامي في معرض باكس ويست. يعني كونامي شركة معروفة بسيطرتها الصارمة، لكنها أعلنت عن التزامها بإصدار سنوي لسلسلة سايلنت هيل عبر استوديوهات مستقلة.
وهذا بحد ذاته تحول استراتيجي كبير للشركة.
والأغرب هو اللعبة الجديدة تاون فول التي يطورها الاستوديو المستقل الاسكتلندي نو كود. لقد تخلوا تماماً عن الأسلحة التقليدية، لا توجد بنادق ولا حتى سكاكين. البطل يحمل فقط تلفزيون CRT محمولاً قديماً وراديو موجات قصيرة وأجهزة تسجيل كاسيت.
أدوات تناظرية بحتة من الثمانينيات.
بالضبط، وهم يستخدمون محرك أنريل إنجن 5.6 الحديث جداً، ليس لعمل رسومات واقعية مبهرة، بل لمحاكاة تشوهات أشرطة VHS وتداخل موجات الراديو في بيئة بريطانية ضبابية. يعني الأمر أشبه بتجريد شخص من هاتفه الذكي المزود بالخرائط في مدينة غريبة ومظلمة وإعطائه خريطة ورقية ممزقة ومصباحاً يوشك على الانتفاء.
هذا التشبيه دقيق جداً، وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا التوجه يعكس تحولاً ذكياً في استراتيجية الشركات اليابانية الكبرى. في السابق، كانت الألعاب تصمم بناءً على ما تقرره لجان التركيز.
لجان التركيز التي تبحث دائماً عن الخيار التجاري الآمن.
بالضبط، لجان التركيز تقتل الإبداع لأنها تخشى المخاطرة. لكن كونامي أدركت أن الرعب الحقيقي لا يأتي من القفزات المرعبة التقليدية أو الوحوش الواضحة. الرعب يأتي من الشعور بالضعف، من الاعتماد على تكنولوجيا معيبة. هذا ما يسمى بالرعب التناظري.
يعني تشوه في الصورة والصوت هو ما يخلق التوتر.
صحيح، ومن خلال توزيع هذه المشاريع على استوديوهات مستقلة، كونامي توزع المخاطر المالية، وفي نفس الوقت تسمح بتقديم أعمال فنية بعيدة عن القوالب المكررة. هم يستعيدون الاستقلالية الإبداعية عبر التخلي عن المركزية.
شيء مذهل بصراحة. ومن التمرد الفني في تصميم الألعاب ننتقل في ملفنا إلى تمرد حقيقي ومقصود، تمرد على قوانين الرقابة الصارمة في عالم التسويق.
قصة شركة فيلف الشهيرة.
نعم، أخيراً وبعد 15 عاماً اعترفت تشات فاليتشيك بأن تسريب العرض الدعائي العنيف جداً للعبة ليفت فور ديد 2 في عام 2009 كان عملية مدبرة بالكامل.
لم يكن مجرد اختراق أو خطأ تقني كما اعتقد الجميع.
لا أبداً، هيئة التصنيف ESRB هددت بمنح اللعبة تصنيفاً للبالغين فقط، وهذا التصنيف يعني منعاً تجارياً شبه كامل في متاجر عملاقة مثل وولمارت. لذلك أوعز جيب نيويل رئيس الشركة بتسريب المقطع عبر حساب مجهول على يوتيوب لتجاوز الرقابة. النتيجة؟ قفزة في الطلبات المسبقة بنسبة 400% خلال 48 ساعة فقط.
مناورة خطيرة جداً، لكنها عبقرية.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. ما هو الفرق بين التسريب ككارثة تقنية والتسريب كسلاح تسويقي ذكي؟ أنا أرى الأمر وكأنه عملية هدم موجه في عالم التسويق.
هو فعلاً هدم موجه. دعينا نستعرض الفروق الدقيقة هنا. الاختراق المعادي عادة ما يكون فوضوياً، يعني قراصنة ينشرون أكواداً مجزأة أو نسخاً مليئة بالأخطاء، وهذا يسبب ذعراً كبيراً للمستثمرين ويضر بسمعة المنتج.
نعم، رأينا هذا يحدث مع استوديوهات أخرى وتسبب في خسائر فادحة.
بالضبط، لكن ما حدث مع فالف كان تسريباً هندسياً. جودة الفيديو كانت عالية جداً، والشركة التزمت بصمت متعمد. هذا منحهم ما يسمى قانونياً بالإنكار المعقول.
يعني أمام المحامين يقولون نحن ضحايا.
تماماً، احتفظوا بالإنكار المعقول أمام الهيئات الرقابية والمحامين، بينما حصدوا أرباحاً هائلة من الطلبات المسبقة. يجب أن نلاحظ أن هذه المناورات الجريئة شبه منقرضة اليوم في ظل هيمنة الشركات المساهمة العامة وحسابات وول ستريت المعقدة. استقلالية فالف كشركة خاصة هي ما سمح لها بهذا التمرد.
يا لها من قصة. وكما بحثت شركة فالف عن استقلاليتها بعيداً عن حراس البوابات الرقابية، نرى في القسم الثالث من ملفنا اليوم قارة بأكملها تبحث عن استقلاليتها، ولكن بعيداً عن احتكار شركات إطلاق الصواريخ الأمريكية.
ننتقل إلى الفضاء إذن.
نعم، المصدر يبرز نجاح شركة الإطلاق التجارية الألمانية إيزر أورو سبيس في إطلاق صاروخ سبيكتروم من ميناء الفضاء في النرويج، وتحديداً في القطب الشمالي. وهذا يعتبر أول إطلاق مداري تجاري أوروبي بنسبة 100%. لكن ما لفت نظري في التفاصيل الهندسية هو المحركات.
محركات أكويلا، صحيح؟
نعم، محركات مطبوعة بالكامل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من سبائك إنكونيل، ويتم ذلك في أقل من 72 ساعة. لكن الأغرب من ذلك هو الوقود المستخدم. المصدر يقول إنهم استخدموا البروبان السائل الأقل تكلفة مع الأكسجين السائل المبرد. يعني البروبان الذي نستخدمه في حفلات الشواء المنزلية أصبح الآن يدفع أوروبا نحو استقلالية فضائية حقيقية.
قد يبدو الأمر طريفاً، لكن هندسياً هو قرار استراتيجي من الطراز الأول. استخدام البروبان يرفع الكفاءة بنسبة 15% مقارنة بأنواع الوقود التقليدية، والأهم من ذلك أنه يقلل التكلفة لتصل إلى أقل من 9000 يورو للكيلوغرام الواحد.
واو، هذا انخفاض هائل في التكلفة.
جداً، وإذا نظرنا إلى الأهمية الاستراتيجية الأكبر، نجدها في القدرة على العمليات في درجات حرارة القطب الشمالي وتخفيض وقت التحضير من أشهر إلى أيام قليلة.
يعني لا داعي لانتظار دورهم مع الشركات الأمريكية.
بالضبط، هذا يمنح أوروبا القدرة على النشر السريع للأقمار الصناعية أثناء الأزمات الجيوسياسية. تخيلي لو حدث انقطاع في الاتصالات أو حاجة ماسة للمراقبة العسكرية. أوروبا لن تقف في طوابير انتظار صواريخ فالكن 9. يمكنهم طباعة المحرك، تجهيز الصاروخ، وإطلاقه من القطب الشمالي في غضون أيام. هذه هي الاستقلالية الحقيقية.
استقلالية سيادية تامة. وفي حين تركز أوروبا على الصواريخ قصيرة المدى للوصول إلى المدار الأرضي المنخفض، تبني وكالة ناسا في الضفة الأخرى بنية تحتية عملاقة للتواصل مع أبعد نقطة ممكنة. هذا هو القسم الرابع من ملفنا.
شبكة الفضاء العميق.
نعم، دشن مختبر الدفع النفاث طبق الاتصالات العملاق بقطر يبلغ 70 متراً في صحراء موهافي. نحن نتحدث عن مستقبلات يتم تبريدها بالهيليوم السائل إلى 269 درجة مئوية تحت الصفر.
رقم يقترب من الصفر المطلق.
شيء لا يصدق، والهدف هو قمع الضوضاء الحرارية لتعمل المحطة كنظام هجين بين البث البصري والليزري. هذه التقنية تتيح بث فيديو مباشر بدقة 4K غير مضغوط من الهبوط على القمر ضمن برنامج أرتميس، وتضاعف سعة نقل البيانات من المريخ 10 مرات.
قفزة تكنولوجية هائلة في مجال الاتصالات.
لو أردنا تبسيط الفكرة، الأمر يشبه الانتقال من اتصال إنترنت قديم جداً مثل الدايال أب إلى شبكة ألياف بصرية فائقة السرعة، ولكن هذه المرة عبر مئات الملايين من الكيلومترات في الفراغ الكوني.
تشبيه ممتاز، ويجب أن ندرك أن استيطان القمر التابع لبرنامج أرتميس وعمليات التعدين الروبوتي التي نخطط لها هناك مستحيلة تماماً بدون هذه البنية التحتية.
تقصد بسبب تأخر وصول البيانات؟
نعم، لا يمكنك التحكم في آليات حفر دقيقة على سطح القمر إذا كان هناك تأخيراً أو تقطيع في البث. أنت تحتاجين إلى دقة فورية وفائقة الوضوح. بالإضافة إلى ذلك، هذا الطبق العملاق له دور دفاعي لا يقل أهمية.
تقصد حماية كوكب الأرض؟
نعم، هو يعمل كرادار فائق الحساسية للدفاع الكوكبي. يمكنه تتبع الكويكبات القريبة من الأرض بدقة متناهية لتجنب الاصطدامات. يعني نحن لا نبني مجرد هواء إنترنت فضائي، نحن نبني درعاً معلوماتياً لكوكبنا.
طيب، من التوسع في بناء شبكات بيانات ضخمة في الفضاء العميق، نعود أدراجنا إلى كوكب الأرض وتحديداً إلى قاعات المحاكم. القسم الخامس من الملف يسلط الضوء على حرب طاحنة حول من يملك حق استغلال بياناتنا وتاريخنا المكتوب.
الصدام الحتمي بين الصحافة العريقة والذكاء الاصطناعي.
بالضبط، هناك دعوى قضائية اتحادية مشتركة من صحيفتي سياتل تايمز ونيوز داي ضد كل من شركة أوبن أي آي ومايكروسوفت. الاتهام الأساسي هو التجريف غير القانوني لملايين المقالات المحمية بحقوق الطبع والنشر واستخدامها لتدريب نماذج لغوية عملاقة مثل GPT-5.
والمشكلة أن هذه النماذج أصبحت تقدم إجابات كاملة للمستخدمين.
صحيح، المستخدم لم يعد بحاجة لزيارة موقع الصحيفة، مما يحرم الصحف من زيارات المواقع وبالتالي من عائدات الإعلانات والاشتراكات. الصحف تطالب الآن بتعويضات قانونية ضخمة. إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة للمستخدم العادي؟ هل نحن على وشك رؤية نهاية عصر الذكاء الاصطناعي المجاني؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، وهو في صميم الاقتصاد الرقمي الجديد. شركات الذكاء الاصطناعي كانت تعتمد طويلاً على حجة الاستخدام العادل. كانوا يقولون: نحن نقرأ المقالات لنتعلم منها، تماماً كما يفعل الإنسان.
لكن يبدو أن المحاكم بدأت ترى الأمر بشكل مختلف.
نعم، لأن حجة الاستخدام العادل بدأت تنهار. الذكاء الاصطناعي لا يتعلم فقط، بل يولد منتجاً بديلاً يغني القارئ عن المصدر الأصلي. العواقب الاقتصادية هنا ضخمة. إذا فرضت المحاكم تراخيص ألزمية على شركات التكنولوجيا، فسنشهد ظهور ما يمكن تسميته بضريبة توكنات الذكاء الاصطناعي.
يعني الشركات ستدفع مقابل كل كلمة يتم توليدها؟
بالضبط، وهذه التكلفة سيتم تمريرها فوراً للمستخدم النهائي. سترتفع تكاليف الاشتراكات الشهرية وتطبيقات الشركات بشكل كبير. وبكل حيادية، هذا الصراع هو صراع مالي وقانوني بحت حول حماية الأصول القديمة التي هي الصحافة هنا أمام تغول التكنولوجيا الناشئة.
وهذا ينقلنا بشكل مثالي إلى النقطة الأخيرة في تحليلنا اليوم. بالحديث عن حماية الأصول القديمة ونقلها بأمان إلى العصر الحديث، دعونا نلقي نظرة على أكبر أصل رقمي عتيق استيقظ فجأة هذا الصباح.
حوت البيتكوين.
نعم، تم رصد 13 محفظة بيتكوين كانت خاملة تماماً منذ أغسطس وسبتمبر 2010. هذه الحقبة تعرف بحقبة ساتوشي، تم تحريق 600 عملة بيتكوين، وكما ذكرنا في مقدمة الجلسة، قيمتها كانت حوالي 50 دولاراً فقط حين تم تعدينها، والآن تقدر ب48.6 مليون دولار.
قفزة فلكية في القيمة.
فعلاً، لكن اللافت أن التمويلات انتقلت من عناوين تقليدية قديمة ومكشوفة إلى عناوين حديثة تدعى تابروت، تستخدم توقيعات تسمى توقيعات شنور. الأمر أشبه بشخص وجد حصالته القديمة وبدلاً من صرفها قام بترقية نظام أمان الخزنة ونقل السبائك إليها.
هذا التحليل دقيق للغاية. هذا التحرك لم يكن بهدف التسييل أو البيع في السوق كما يظن البعض.
إذن ما هو الهدف الحقيقي وراء هذه الحركة بعد كل هذه السنوات؟
الهدف هو تعزيز الخصوصية وتحديث الحماية التشفيرية لمواجهة التهديدات المستقبلية وتحديداً خطر الحواسيب الكمومية.
الحواسيب الكمومية التي قد تكسر التشفير القديم.
بالضبط. العناوين القديمة للبيتكوين كانت تترك بصمات مكشوفة قد تكون عرضة للكسر بواسطة قوة الحوسبة الكمومية في المستقبل. شبكة تابروت وتوقيعات شنور تخفي هذه التفاصيل وتجعل المعاملات أكثر تعقيداً وأماناً. هذا التحرك يوضح لنا شيئاً مهماً. انضباط المستثمرين الأوائل يدعم سردية البيتكوين كأصل مؤسسي عالي الجودة وحفظ للثروة عبر الأجيال، وليس مجرد أصل للمضاربة السريعة. هم يحمون الأصول ليورثوها لا ليصرفوها غداً.
مذهل. دعنا نلخص الفيلة الرئيسية من كل ما ناقشناه اليوم. يبدو أن الخيوط كلها تترابط بشكل عجيب.
نعم، سواء كنا نتحدث عن ابتكار ألعاب بدون قيود لجان التركيز عبر التكنولوجيا القديمة،
أو صواريخ مطبوعة بتقنية 3D للتهرب من الاحتكار الأمريكي،
أو حتى حماية الملكية الفكرية للصحافة من تجريف الذكاء الاصطناعي،
وتحديث أمان عملات مشفرة عتيقة لحمايتها من المستقبل. السعي نحو الاستقلالية وحماية الأصول هو المحرك الرئيسي والأساسي لتكنولوجيا اليوم. نحن لا نبني المستقبل فقط، نحن نبني جدراناً لحماية ما نملك بالفعل.
خلاصة ممتازة جداً لهذا الغوص المعرفي.
شكراً لك. وقبل أن نختتم هذه الجلسة، أريد أن أترك فكرة أخيرة للمستمعين، فكرة ربما تفتح أفقاً جديداً للتفكير.
تفضلي.
إذا كانت ثروات البيتكوين القديمة تحتاج اليوم إلى ترقيات أمنية معقدة ونقل إلى خزائن جديدة للحماية من أجهزة الكمبيوتر الكمومية المستقبلية، فماذا عن بياناتنا اليومية العادية؟
السؤال مخيف بصراحة.
هل رسائلنا الخاصة وكلمات مرورنا وسجلاتنا الطبية التي نخزنها الآن بكل بساطة في السحابة تنتظر بهدوء في قبو رقمي لدى جهات معينة؟ مفهوم أحصد الآن وفك التشفير لاحقاً. هل ننتظر حتى يأتي حاسوب كمومي في العقد القادم ليفك تشفير كل حياتنا في ثوان معدودة؟
هذا يغير نظرتنا للأمان الرقمي تماماً.
سؤال يستحق التفكير فيه بعمق. شكراً لكم على مرافقتنا في هذا التحليل، ونلتقي في غوص معرفي قادم.